بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بيّنه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق، وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه تكملة من الشيخ رحمه الله الكلام السابق حول المحكم والمتشابه، بعد أن ذكر أمثلة على ما يكون من باب الإحكام الخاص، ذكر بعد ذلك موقف الراسخين في العلم. وهذا الكلام هو منطلق من الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية عليها كلام كثير من أهل العلم ونقاشات. وحينما ذكر الشيخ هنا موقف الراسخين في العلم وبين أيضا موقف الزائغين، لابد أولا أن نضبط ما هو المحكم الذي عناه الله جل وعلا. ونحن قد تكلمنا قبل أن المحكم هو الإحكام العام والإتقان، وتكلمنا عن قضية أن الاشتباه أيضا أو أن القرآن متشابه، أن هذا على سبيل المدح، هو التشابه العام على سبيل المدح، ليس على سبيل الذم. طيب، إذن ما المراد بالإحكام؟ يعني ما المراد بأن هذه، أو ما هي الآيات المحكمة وما هي الآيات المتشابهة؟ إذا كان الإحكام هو الإتقان العام ونحو ذلك، ما هي الآيات المحكمة والآيات المتشابهة؟ يدور كلام العلماء على أقوال في هذه المسألة. فمنهم من قال الآيات المحكمة هي الآيات المعمول بها وهي الناسخات، هي الناسخات، والآيات المتشابهة مقابل هذا الإحكام، الآيات المتشابهة هي المتروك العمل بها وهي المنسوخات، وهي المنسوخات. القول الثاني أن الإحكام هو في ما بيّنه الله جل وعلا من الحلال والحرام، ما بيّنه الله جل وعلا من الحلال والحرام، هذا هو الإحكام. والمتشابه ما أشبه بعضه بعضا في المعاني، والمتشابه ما أشبه بعضه بعضا. وقيل أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل أي من التفسير غير معنى واحد، لا يحتمل غير معنى واحد، والمتشابه ما يحتمل عدة أوجه، ما يحتمل عدة أوجه. إذن المحكم في على هذا القول لا يحتمل إلا وجه واحد، والمتشابه ما يحتمل عدة أوجه، يحتمل عدة أوجه. هذه الأوجه صحيحة، يعني ليست من الأوجه الباطلة، فيكون من باب التفسير، من باب إفراد العام، من باب المثال. وقيل إن الإحكام ما أحكم الله من آي القرآن ومن قصص الأنبياء، من آي القرآن ومن قصص الأنبياء. والمشتبه قالوا ما تكرر من ذلك، والمشتبه ما تكرر من ذلك، فيشبه بعضه بعضا. وقال بعض العلماء الإحكام في القرآن ما عرف تأويله، ما عرف تأويله من أهل العلم. والمشتبه ما لم يعلم تأويله أحد من العلماء، ما لم يعلم تأويله أحد من العلماء. الشيخ هنا أراد أن يبين موقف العلماء وموقف الزائغين. والزائغون من هم هنا؟ أهل الضلال، أهل البدع، الذين يفهمون النصوص على أفهامهم السقيمة ويقدمون العقول على النقول ويخالفون مراد الله جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، ويخالفون فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه بيّنه الله جل وعلا بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء. وهذه هي علة اتباعهم للمتشابه، يريدون الفتنة ويريدون تأويله على ما يريدون، على ما يريدون. هو ليس التأويل الصحيح، هو ليس تأويل صحيح. وقال الله جل وعلا في الراسخين: قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. قال: قال فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله، يعني أنه فيه تناقض أو فيه كذا، فيدخل فيها هؤلاء مع أهل البدع أيضا المشككين في القرآن، المشككين في القرآن، كحال بعض المستشرقين الذين يقولون إن هذا القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إن كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام بشر، فأتوا بعشر سور مفتريات مثله، ائتوا بقرآن مثل هذا، لماذا تعجزون؟ وبعضهم قال هذا من كلام اليهود أو كلام النصارى أخذه، وهذه عدة افتراءات يفترونها على الله جل وعلا. قال: فتنة للناس وتأويله لغير ما أراد الله جل وعلا، فيضلون ويضلون، ينأون عن الحق وينهون عنه. قال: أما الراسخون فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض. طيب، كيف نعرف أن هؤلاء راسخين في العلم؟ وكيف نعرف أن تفسيرهم صحيح لكتاب الله جل وعلا وفهمهم لكتاب الله فهما صحيحا؟ لأنهم أخذوا في فهم القرآن بما بيّنه الله جل وعلا وبما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وبما بيّنه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبما كان عليه التابعون وبما اقتضته اللغة العربية من معاني صحيحة. إذن لم يحكموا في ذلك الأهواء، لم يحكموا في ذلك الآراء المجردة، لم يتكلموا في كتاب الله جل وعلا بغير بينة ولا برهان، ولم ينتصروا لعقائد مخالفة، وهذا هو حال أهل الرسوخ. الرسوخ معناه الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما لفهمهم لكلام الله جل وعلا ولفهمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يفهمون القرآن على مراد الله جل وعلا. وإن اختلفوا في بعض الآيات أو في تفسير بعض الآيات فإن هذا الخلاف عندهم إما أن يكون من باب التنوع، وهذا هو الذي بين السلف، وإما أن يكون من باب التضاد، وهذا لا يكاد يوجد عند السلف، لا يكاد يوجد اختلاف التضاد كما تقرر معنا سابقا. قال: لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. إذن ما الواجب علينا إذا اشتبه علينا أمر في آية؟ أن نردها إلى المحكم. لكن ماذا يصنع أهل الأهواء المنحرفون عن الصراط؟ يحكمون المشتبهات، يحكمون المشتبهات ويتركون المحكمات، يتركون المحكمات. المحكمات أصول نرجع إليها، كلما اختلفنا في شيء لابد أن نرجع إلى هذه الأصول المحكمة المتقنة، لكنهم دائما يدينون بالمشتبهات، فيكثر عندهم الخلاف ويناقضون الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الآية ماذا قال؟ كما في حديث عائشة قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الإنسان يكون على حذر من هذا الطريق الخطير الذي فيه عبث بالمعاني، معاني القرآن، وتلاعب بها، وإبعاد لها عن الواجب في باب التفسير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأمثلة السابقة التي ذكرها وبين الحق فيها، فذكر وجه الاشتباه هناك وذكر وجه الإحكام هنا في هذه الآية في هذه المبحث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. في المثال الأول وهو الذي سبق معنا حينما ذكر الشيخ رحمه الله قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، وكيف أن أولئك توهموا في هذه الآية أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوق، وهذا قول المشبهة، لأن هذه الآية قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ظلت فيهما طائفتان. أما الطائفة الأولى فقالت: أثبت الله اليدين فهي كأيدينا، يد الله كيدي، وهؤلاء المشبهة المجسمة. والطائفة الثانية التي ظلت هي التي حرفت هذه الآية وأولتها تأويلا مخالفا وقالت: بل يداه مبسوطتان، أي بل نعمتاه، بل نعمتاه. ما السبب الذي جعلهم يقولون بل نعمتاه؟ شبهوا أولا فعطلوا ثانيا. عندما رأوا قول الله جل وعلا بل يداه قالوا: إذن هي كأيدينا وهذا لا يجوز، إذن لابد أن نصرفها عن معناها. وهكذا في إثبات الصفات الخبرية وفي غيرها مما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ليس كمثله شيء، هذا رد على من؟ المشبهة. وهو السميع البصير رد على من؟
النافي.
المعطلة، النافون المعطلة. ليس كمثله شيء، هذا رد على الذين يقولون يد الله كيدي ونحو ذلك. وليس كمثله شيء رد على المعطلة، عفوا، وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن الله أثبت، الله جل وعلا يثبت لنفسه اليدين، يثبت لنفسه العين، يثبت لنفسه السمع والبصر، يثبت أنه العزيز الحكيم القدير العلي الكبير. ثم نأتي نحن البشر ونقول لا، لا نثبت هذا لله، نؤوله. الله خاطبنا بلسان عربي مبين وأنزل هذا القرآن بلسان عربي، خاطبنا بلغتنا، واليد معروفة هي الجارحة في اللغة، لكننا نثبت المعنى ونفوض كيفيتها إلى الله، الله أعلم بكيفية صفاته. فإن صفات الله جل وعلا تليق بكماله وجماله وجلاله، كما أن صفات المخلوقين تليق بعجزهم وحالهم. فعلم الله مثلا علم كامل لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم المخلوق علم ناقص ضعيف يسبقه جهل ويلحقه نسيان ووهم وشك وريب، هذا هو حال علم المخلوق. حياة المخلوق حياة ناقصة يسبقها عدم ويتبعها زوال، وحياة الله جل وعلا حياة كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، له الحياة الكاملة سبحانه، هو الحي القيوم، هو المحيي. فهؤلاء أتوا إلى المتشابه، أو ما جعلوه متشابها، وحرفوا في كلام الله سبحانه وتعالى، أولوا في الصفات ونفوا عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه. فبعضهم نفى جميع الأسماء والصفات كحال الجهمية، وبعضهم نفى الأسماء أو نفى الصفات دون الأسماء، قال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هم المعتزلة. وبعضهم نفى جميع الصفات إلا سبع صفات، وهو جمهور المتكلمة. والحق أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.
ما يوهم، نعم. قال: ويقولون في المثال الثاني، أي أهل السنة الراسخون في العلم منهم، إن لله، أو قال: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله، والسيئة سببها فعل العبد. فالله جل وعلا يجازي العبد على ما فعل، على ما فعل. فما يحصل من للعباد من سيئات فسببها تقصير العبد، وما يحصل لهم من نعم ومن تفضل فهو بمحض فضل الله جل وعلا وإحسانه وكرمه سبحانه وتعالى. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير، أي أن بعض الناس الله لا يؤاخذهم على ذلك مع إساءتهم، ومع ذلك يتفضل عليهم. قال: فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، وليس من إضافة الشيء إلى خالقه، فالعبد لا يخلق فعله كما تقول المعتزلة، وإنما بسبب هذا الفعل أضيفت له السيئة، أضيفت له السيئة، لأنه هو سبب حصولها، هو السبب في وقوعها، وإلا فالله جل وعلا هو خالق الخير وخالق الشر، لكن لا ينسب إليه الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي أن الشر لا ينسب إرادته إلى الله جل وعلا أنه يحب الشر، ولكن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فما يصاب به العبد من شر فبما كسبت يده، بما كسبت يده. قال: لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، يعني الله هو الذي قدر الحسنة والسيئة، وبهذا يزول ما يهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، يعني هذا أمر وهذا أمر، وهذا ما يقال به انفكاك الجهة، يعني هذه جهة وهذه جهة، فلا تلازم بينهما. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيهه والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن من لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم ذكر الأمر الثالث، وهو ما يستدل به المخالفون من قول الله جل وعلا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإن كنت في شك، هذا لا يراد به أن النبي عليه الصلاة والسلام يشك من دين الله جل وعلا، وإنما كما قال الشيخ رحمه الله قال أن المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك، وإنما هو من باب ما قد يكون من مخاطبة الشخص وليس هو المراد، وليس هو المراد، فهو تثبيت للمؤمنين، تثبيت للمؤمنين ببيان أن هذا الأمر يقين لا شك فيه، ببيان أن هذا الأمر يقين لا شك فيه. ولكن ضرب المثال بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس هو المراد من ذلك، كما في قول الله جل وعلا هنا: ولا تكونن من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم رسول، والرسول هو النبي معصوم من كبائر الذنوب فضلا عن الشرك، فضلا عن الشرك، وإنما المراد به التوجيه للأمة، التوجيه للأمة من بعده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان: أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى وكيفيتها لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بأنواع التشابه، تشابه في القرآن، قال الشيخ على نوعين. النوع الأول تشابه حقيقي، يعني أمر يشتبه، لابد أن يشتبه، ولا يستطيع الإنسان أن يعرفه. ما هذا؟ قال: كحقائق صفات الله عز وجل. كحقائق صفات الله عز وجل. ما معنى حقائق صفات الله عز وجل؟ يعني كيفيات هذه الصفات. نحن نؤمن بأن الله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى. نعرف الاستواء معناها العلو والارتفاع في اللغة. كيف استوى؟ ما نعرف. الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. نحن لا نعرف كيفية ذات الله، فلا نعرف كيفية صفاته، لا نعرف كيفية صفاته. نثبت معاني هذه الصفات: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ينزل معروف النزول من أعلى إلى أسفل. كيف ينزل؟ الله أعلم، لا نسأل عن الكيفية، هو أعلم بذلك سبحانه وتعالى. لله جل وعلا يدان، نعرف معنى اليد، كيف هاتين اليدين؟ ما ندري. نفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى، نثبت المعنى ونفوض الكيفية. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله لما سئل، سأله رجل وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لما سمع الإمام مالك هذه العبارة طأطأ رأسه ورفعه وقد علته الرحضاء، العرق الشديد، مسألة عظيمة. فقال للرجل: الاستواء معلوم، نعرف معنى الاستواء في اللغة، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، لأن الله ذكر هذا، الرحمن على العرش استوى، يجب علينا أن نؤمن بذلك، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أنه قال له: أخرج فأنت صاحب بدعة، لأن مثل هذه الأسئلة لا تكون من الذي يسلم للنصوص. ما تأتي تقول كيف؟ أنت لا تعرف ذات الله، فكيف تريد أن تعرف صفاته سبحانه؟ وهذه القاعدة التي ذكرها مالك هي مضطردة في جميع الصفات. في صفة النزول نقول النزول معلوم، وكيف النزول مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. اليد معلومة، كيفيتها مجهولة، الإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. وهذا الأثر مروي عن شيخ مالك ربيعة، ومروي عن أم سلمة ولا يصح، وتقبله أهل العلم بالقبول الحسن، وذكروه في مصنفاتهم، وجعلوه قاعدة في باب إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة هي طريقة أهل العلم في أمر الصفات التي هي مشتبهة عندهم، لا يعرفها أحد من الخلق. كيفية هذه الصفات لا يعرفها أحد من الخلق. طيب، هذه الصفات لها كيفية؟ نعم لها كيفية، الله أعلم بها. الكيفية هذه نعم لها كيفية، لكن الله أعلم بها. فنحن نثبت المعنى الذي اقتضته معرفتنا باللغة. الرحمن على العرش استوى في اللغة استوى بمعنى على وارتفع، لكن نحن نتصرف فنقول كيف استوى، هذه ليست لنا، هذه من علم الغيب الذي حجب عنا، وهو من الاشتباه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعامل صفات الله جل وعلا كمعاملته لصفات المخلوقين، فيقول: إذا الله نزل عياذا بالله يخلو منه العرش، أو مثل هذه العبارات التي لا تليق. فأنت تتكلم عن رب العزة سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل ما يشاء جل وعلا بالكيفية التي تليق بجلاله سبحانه، لا نعلم ذلك، ولا ينبغي لنا السؤال عما هو من علم الغيب المستور عنا. الله جل وعلا في كتابه الكريم في أول صفة للمؤمنين قال يؤمنون بالغيب، فنؤمن بالغيب. الله جل وعلا أخبرنا عن الجنة، حقيقة هذه الجنة ما نعرفها لأننا لم نرى لها مثيل حتى نقول والله نعرف، ولذلك قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر حتى على بالك حال هذه الجنة وصفات هذه الجنة وأنهار هذه الجنة، وإنما تثبت ما أثبته الله جل وعلا في كتابه من أنواع الثمار ومن أحوال الجنة ومن الأنهار. لكن ما هي حقيقة هذه الأمور؟ حقيقتها لا نعلمها، هي من أمر الغيب لأننا لم نرها ولم نلمسها، لكننا نؤمن بها. ولذلك قال ابن عباس ما من شيء في الدنيا من الأسماء مما هو موجود في الجنة إلا أنه لا يشبه ما في الدنيا، لا يشبه أبدا. هناك زروع، نعم في الدنيا زروع لا تشبه زروع الدنيا. ولذلك من إكرام الله جل وعلا لأهل الجنة أنه جعل لهم نهر من خمر لذة للشاربين. هذا الخمر ليس خمر الدنيا المسكر الذي يصنع من القاذورات ويصنع من الرديء من المواد، هذا خمر لذة للشاربين، اسمه خمر فقط لا يشابه خمر الدنيا، لبن مصفى لا يشبه لبن الدنيا، عسل لا يشبه عسل الدنيا، وهكذا. فهذه الأمور هي التشابه المطلق، يسمى التشابه المطلق أو التشابه الحقيقي، وهو الذي يخفى على كل أحد. إذن ما هو ضابط التشابه المطلق أو التشابه الحقيقي؟ هو الذي يخفى على كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. والتشابه النسبي هو الذي يخفى على أحد دون أحد. التشابه النسبي هو الذي يخفى على أحد دون أحد، يعني يخفى على بعض الناس ويظهر لبعض الناس، فهو تشابه نسبي، تشابه نسبي يعلمه بعض العلماء ولا يعلمه البعض. ولذلك في قول الله جل وعلا والراسخون على الوقف، على الوقف إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نستأنف فنقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وجاء بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بدون وقف، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله. إذن هذا التشابه ليش؟ هذا التشابه النسبي. وعلى الوقف يكون هذا التشابه الحقيقي المطلق، يعني إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله هذا التشابه المطلق، لأن ما بعد ذلك الراسخون لا تدخل في هذا العلم. وإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون يعلمون هذا التشابه النسبي، هذا هو المراد. ولذلك المسألة هذه أو الوقف عند السلف على قولين، إما الوقف على إلا الله، وهذا عليه أكثر السلف، عليه أكثر السلف. فالمراد بالتشابه هنا التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا حقائق صفات الله جل وعلا، حقائق ما أخبر الله جل وعلا به من نعيم الجنة ومن عذاب النار ومن نحو ذلك. والقول الثاني هو الوصل، فيقرأ إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله، فيكون المراد به التشابه النسبي، التشابه النسبي أي أن بعض العلماء يفهمون ذلك. إذا ليس هو مختص بالله جل وعلا، لو كان مختصا بالله كان تشابها حقيقيا مطلقا، لكن لأن أيضا العلماء يدركون ويعرفون تأويل هذه الآيات فهذا تشابه نسبي يعلمه بعض العلماء وبعض العلماء لا يعلم. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه ماذا يقول؟ كان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني بناء على هذه الآية. طيب ابن عباس رضي الله عنه لم يقل هذا مدحا لنفسه ولا ثناء عليها، وإنما يعلم الناس أنه ليس كل شيء في كتاب الله جل وعلا لا يعرف معناه، أراد أن يبين لهم هذا الأمر. فالقرآن معانيه بينة، ولذلك يعلمه بعض العلماء دون بعض. وقد يوجد في القرآن، قد يكون في القرآن وهذا ما يقوله بعض أهل العلم، أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، فيكون أمره إلى الله جل وعلا، فيكون أمره إلى الله جل وعلا. ومن ذلك أو يدخل في هذا حقائق هذه الأسماء وحقائق هذه الصفات وحقائق النعيم والعذاب، هذه لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. إذن يكون فيه تشابه حقيقي ويكون فيه تشابه نسبي. نعم. فقال نعم.
قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
يعني انظر إلى دقة كلام الشيخ، قال: فلا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، يعني لا بد أن يعلموه. هذا فيما يتعلق بالتشابه النسبي. أما فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا فلا يعلمها أحد، لا يعلمها أحد من البشر في كيفية الصفات، أما في معانيها فهي معلومة. واضح؟ نعم.
وقال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثير، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.
نعم. يعني الآن الشيخ يوضح أن اشتبه على أهل التعطيل لأنهم انحرفوا عن الطريق الصحيح، ففهموا من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فذهبوا يعطلون، ذهبوا يعطلون صفات الله جل وعلا وأسماء الله، عطلوا هذه عن معانيها الواجب فيها. فيقول الشيخ: أعرضوا عن الآيات الكثيرة. الله جل وعلا خاطبنا بهذا اللسان وبيّن أنه سميع بصير قدير حكيم إلى غير ذلك من أسمائه التي تدل على الصفات، فخاطبنا بلسان عربي مبين معروف، نعرف معنى القدرة ونعرف معنى السمع ونعرف معنى البصر ونعرف معنى الحكمة، فكيف نؤول هذه الصفات؟ إذا قال الله جل وعلا وهو السميع البصير أقول لا يسمع ولا يبصر؟ قل ليس هو السميع البصير؟ يعني يقول في الحديث: ضحك ربكما من صنيعكما البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، فقال: ضحك ربكما. آتي أنا وأقول لا ليس ضحك، هذه ليس معناها الضحك، هذه معناها الثواب. طيب، هل عجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أثابكما ربكما؟ إذا كان قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، أليس الأولى أن تكون الآية بل نعمتاه مبسوطتان؟ فلماذا يذكر اليد؟ فأترك اللفظ الظاهر الذي المراد الذي أخبر الله جل وعلا به، وأذهب إلى تأويلات غير مذكورة في الآية. الله يطلب مني شيء وأنا أفعل شيئا آخر، هذا لا يجوز، لا يجوز. الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الحي القيوم، نقول الحي القيوم. قال الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى. كيف نقول استولى؟ ها؟ ما يصح. كيف نقول لا لا نثبت الاستواء؟ الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، فأقدم كلام ربي جل وعلا الواضح البين في إثبات صفة الاستواء له سبحانه، وأخذ بكلام بشر يحرف فيه ويقول المعنى استولى. كيف استولى؟ هل كان يملك العرش غيره حتى يأتي ربنا جل وعلا ويستولي عليه؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا من التسليم لكلام الله جل وعلا ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أوقع في قلوب المؤمنين من أن نحرف هذه الآيات أو الأحاديث الواردة في هذه المسائل. فيقول الشيخ وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة، يعني لما أقول أنا ينزل ربنا وأثبت النزول الذي هو من العلو إلى السفل، هذا الإثبات للمعنى لا يستلزم المماثلة، لا يستلزم أنني أقول أن نزوله مثل نزول المخلوق. طيب، نحن نثبت لله يدا أو يدين تليق بجلاله جل وعلا، أليس كذلك؟ يقولون أنتم تشبهون الله. طيب نقول لا يلزم المماثلة، الجمل له يد والجدي له يد والفيل له يد والإنسان له، هذه كلها تسمى يد، لا يلزم منها المماثلة. ولله جل وعلا المثل الأعلى، له يد تليق بجلاله وتليق بكماله تليق بجماله سبحانه وتعالى، والمخلوق له يد تليق بعجزه وتقصيره وحاله وضعفه، لا تشبه يد الله شيء من أيدي المخلوقين. فإذن لابد مع الإثبات من التنزيه، نثبت ما أثبته الله لنفسه وننزه الله عن المشابهة. وعلى هذا مضى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومضى أئمة الدين والعلم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه عن مشابهة صفات المخلوقين. وبذلك تقوم أنت وتفعل ما أمرك الله جل وعلا به من التسليم لكتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتنب التأويل والتحريف لآيات الصفات أو لأحاديث الصفات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية، ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
الباب إذا لم تجمع أدلته لم يتبين فقهه. أنا آتي إلى آية أؤمن بها وأترك بقية الآيات، آتي إلى حديث أخذ به وأترك بقية الأحاديث. طيب الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، والله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن لا آخذ باشتباه آية فأجعله هو العقيدة وأترك الآية الأخرى والأحاديث الأخرى، لا، أجمع جميع الأدلة وأرد المحكم المتشابه إلى المحكم، وأقول بما أمرني الله جل وعلا به. فالله جل وعلا ذكر هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا إما أن يكون مستحلا لهذا القتل فهو خالد في النار لأنه استحل ما حرمه الله جل وعلا، أو أن يكون هذا الخلود خلود نسبي ليس خلود مؤبد، وإنما دليل على عظم العقوبة من الله، دليل على عظم العقوبة من الله جل وعلا. فإذا لابد من أخذ جميع الأدلة، ليس أخذ بعض الأدلة دون بعض. نعم. والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، وسموا بالوعيدية لأنهم أخذوا بأدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، آمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض الآخر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
نعم. ومنها قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، يعني بهذه الآية وبغيرها أيضا أخذ الجبرية ففهموا أن العبد مجبور على عمله، قالوا إن العبد حاله كالريشة في الهواء أو كحركة المرتعش، الريشة في الهواء ليس لها إرادة، والمرتعش أيضا لا يستطيع أن يضبط يده فهو يرتجف مجبورا على ذلك، قالوا العبد في الدنيا كالريشة في الهواء أو كحركة المرتعش، إذن ليس له إرادة. طيب، على ماذا يؤاخذ؟ كيف يعاقب وكيف يؤجر إذا كان ليس له إرادة؟ تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني يلزم من هذا أن الله جل وعلا يجبر العبد على فعل المعصية ويعاقبه عليها، الله يجبر العبد على فعل المعصية ويعاقبه عليها، ليس له اختيار. طيب، ألا يناقض هذا قول الله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ألا يناقض قول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ ألا يناقض قول الله عز وجل: وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر؟ كيف يقال إن الإنسان مجبور على فعله؟ فهذا المذهب مذهب عليل، وما أجمل ما قاله بعض أهل العلم حينما قال: القائل بهذا القول ليس هناك حجة إلا أن تضربه، فإن قال: لماذا تضربني؟ قل: أنا مجبور. يقبل هذا الأمر منك، يقول: صح، أنت مجبور، إذن ليس عليك شيء، أو يسعى في الانتقام. طيب، لماذا انتفى الآن المذهب وهذه العقيدة؟ في الحقيقة هذا يناقض الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان مخير ومسير، في شيء مجبور عليه، يموت ولا يختار، يمرض يأتيه المرض، يخرج إلى هذه الدنيا، تلده أمه بغير اختياره، يقول: لا، أنا ما أريد أخرج لهذه الدنيا. هذا أمر هو مجبر عليه، لكن يذهب إلى طريق الخير، يذهب إلى طريق الشر، هذا باختياره هو، باختياره، والله جل وعلا يحاسبه على هذه الإرادة. لكن هذه الإرادة لا تخرج عن إرادة الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الواجب علينا رد النصوص بعضها إلى بعض حتى نفهم الباب، أما مجرد أخذ بعض النصوص وترك البعض فهذه ليست بالطريقة السديدة، بل هذه طريقة أهل الأهواء والبدع، الذين يأخذون ببعض الآيات ويتركون بعضها. نعم نقف هنا يعني. فيما نسمع هذه الأيام من حصول التفجير في بلجيكا ثم تأتي داعش وغيرها من الجماعات المنحرفة فتتبنى مثل هذا التفجير كما تبنت غيره من التفجيرات في غير هذا البلد، هذا أمر لا شك أنه من أفعال الخوارج، وهذا الأمر ليس من دين الإسلام في شيء، ليس من دين الإسلام هذه التفجيرات التي يصنعها هؤلاء، ليس من دين الإسلام هذا التدمير وهذا القتل. الله جل وعلا قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، ليس بالطريقة أنك تفجر بهذا الإباحية التي يصنعونها فيستبيحون الدماء ويفجرون في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. هل هذه الدعوة إلى الإسلام؟ هذا من أعظم التشويه لدين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يرسمون للإسلام بريشة قذرة ويصورون الإسلام أنه دين قتل وسفك للدماء، وهم أعظم أعداء الدين، هم أعداء الدين، لأنه عندما يكون العدو من الداخل يكون أعظم من العدو الخارجي، فالعدو الخارجي أنت تعرفه، لكن هذا ينخر في الدين ويهدم الدين باسم الدين ويهدم الإسلام باسم نصرة الإسلام ويقتل الناس باسم نشر الدين. أي دين هذا الذي تدعو إليه؟ هذا دين الأزارقة، دين الخوارج، دين القرامطة، ليس دين الإسلام. دين الإسلام بريء من هذه الأفعال. انتشر هذا الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها ليس بهذه الطريقة من التفجير والقتل، وصلوا إلى أمور مضحكة خالفوا حتى الخوارج فيها. قبل أيام ينتشر مقطع لأحد الدواعش يقول إذا رأيت امرأة كاشفة وجهها سأقتل أباها. عجيب، يعني وصلوا من الجهل ومن حب سفك الدماء إلى قتل الأب، وما ذنبه؟ ثم لو كشفت وجهها أهذا دليل على استحلال دمها؟ كيف فهموا هؤلاء القرآن؟ كيف فهموا السنة؟ ثم يظهرون للناس باسم القرآن وباسم السنة ويستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة لكن بأفهامهم، وهذا هو خطر التفسير. تفسير القرآن أو تفسير السنة إن كان بالأهواء فيقود إلى مثل هذه الأفعال الشنيعة التي لا ترتضيها، لا يرتضيها الدين. فهؤلاء من أبعد الناس عن الدين، ودين الله والله براء من هذه الأفعال. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، صغار في السن وسفهاء لا علم عندهم، لن تجد فيهم عالما ولن تجد فيهم راسخا، لن تجد فيهم عاقلا يقبل بمثل هذه الأفعال. شر من وطئ الحصى، لم تجن منهم الأمة الإسلامية إلا كل بلاء، بل في الحقيقة أن أفعالهم هذه مؤذنة بالتضييق على أهل الإسلام الذين يعيشون في تلك البلدان مع ما يعانونه من الضيق، فتأتي هذه الأفعال ليحارب أهل الإسلام في تلك الدول ويضيق عليهم وتطمس شعائر الدين. فهؤلاء لم يؤدوا سوى رسالة التشويه للإسلام، ولم ينتفع منهم الإسلام، بل إن الإسلام من أعظم المتضررين بأفعال هؤلاء الذين ينتسبون إليه، سواء ممن هو جاهل منتسب للإسلام أو ممن هو دخيل ودسيسة على أهل الإسلام يتقصد الطعن في الإسلام ومحاربة الدين. فأفعال هؤلاء مذمومة شرعا وعقلا، ولا يمكن لهؤلاء أبدا أن يكونوا قدوة صالحة بهذه الأفعال. هم أعظم حرب على الإسلام وأعظم وسيلة يستخدمها أعداء الإسلام في محاربة الإسلام. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يكبتهم، وأن لا يرفع لهم راية، وأن يمكن أهل الإسلام منهم. في الحقيقة ما كان من اجتماع لأمة الإسلام فيما يسمى بالتحالف الإسلامي، هذا مما أبهج المؤمنين وشرح صدورهم وأفرح أفئدتهم في محاربة هذا الفكر الضال المنحرف البعيد عن سماحة الدين، عن وسطيته، لأن هذا الفكر لا يمثل إلا العنف، ولا يمثل إلا الغلو، لا يمثل إلا التشدد، لا يمثل إلا القتل والإفساد في الأرض، بعيد كل البعد عن دين الإسلام وعن سماحة الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يكفي أهل الإسلام هؤلاء بما شاء. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.